بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الجهة الثانية، وهي معقودة للحديث عن البحث المعروف بالتعبدي والتوصلي، ونجري إن شاء الله في هذا البحث على ما جرينا عليه في الأبحاث السابقة، طبعا بناء على ما بنينا عليه من لزوم عقد دراسة، وسنعقدها إن شاء الله مستقلة لأبحاث الحكم الشرعي وما يرتبط بها، سواء التكليفية أو الوضعية، سواء في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات. فإن بحث التعبد والتوصل الذي هو أحد تقسيمات الواجب في الحقيقة لابد أن يبحث هناك، لكن بالمقدار الذي يفي بالغرض في المقام ويتناسب مع البحث اللفظي، لابد لنا من التعرض لهذا البحث. فنقول من باب التوطئة والتمهيد، مما لا شك ولا ريب فيه أن هنالك في الشريعة المقدسة تكاليف يتحقق المطلوب والغرض بامتثالها وإيجادها، بل بوجودها كيفما تحققت. وهنالك تكاليف لا يتحقق المطلوب بها والغرض منها إلا بالإتيان بها مضافة إلى الباري عز وجل، متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأولى يعبر عنها في الكلمات بالواجبات أو التكاليف التوصلية، بينما الثانية يعبر عنها بالتكاليف التعبدية، والأصح العبادية في الحقيقة. هذا المصطلح الشائع، وإذا أردنا أن نتعرف على المصطلحين بشكل أكبر فإن هنالك بحثا وقع بين المحققين، ولعل أول من أثاره صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وهذا البحث يقع بعد الفراغ عن أصل تصور وجود تكاليف تعبدية عبادية وتكاليف توصلية في الشريعة، وهو أنه يقع الحديث في المائز والفارق بين الأمرين. فهل المائز بينهما يعود إلى حيثية في المأمور به، أم إلى حيثية على مستوى الغرض من الأمر؟ لا شك ولا ريب أن أول ما ينسبق إلى الذهن هو أن واجب التعبد بهذا الاصطلاح العبادي بعبارة أخرى هو الذي يكون كالواجب التوصلي بإضافته قيد إليه شرطا أو شرطا إما جزء أو شرط وهو نسبة الفعل المأتي به حين الإتيان به إلى الله سبحانه وتعالى فهو في الحقيقة إن كان جزءا فهو يضاف إلى بقية الأجزاء وإن كان شرطا فالتقيد داخل والقيد خارج أقول مقتضى طبيعة الأمور أن يقال بأن الفارق والمائز حينئذ بين التوصل والتعبد هو على مستوى المتعلق إذ المتعلق في المركبات هو الكل الذي اجتمعت فيه الأجزاء والشرائط فإذا كان قصد القربة وإضافة الفعل إلى الباري عز وجل جزءا فهو يضاف إلى بقية الأجزاء فيشكل معها بالأسر الكل وإن كان شرطا يصاحب الفعل من جزئه الأول إلى جزئه الأخير فهو قيد يضاف إلى مجموع الأجزاء بأن يؤتى بها على كيفية خاصة وحينئذ يقال يرجى الانتباه شوي يا إخوان بس بأن أي شيء يؤخذ في الواجب شرطان أو شطران لابد وأن يكون دخيلا في الغرض للآمر في العلة الغائية للآمر لأن الآمر لا يأمر بشيء إلا لأجل غرض لأن أحكام المولى مغيات بالمصالح والمفاسد وحينئذ فإن كان غرض المولى يتحقق من دون هذا الشرط أو الشطر فما كان ليأمر به مع أمره ببقية الأجزاء وإن لم يكن غرضه يتحقق إلا بالإتيان بها مضافا إليها هذا الشطر أو مقيدة بهذا الكيف الخاص هذا الشرط فلا شك ولا ريب أن مقتضى الحكمة أن يأمر بها مع هذا القيد هذا مقتضى طبيعة الأمور يا إخوان لأول وهلة وقد ينظر إلى هذا الأمر على أنه من البداهة بمكان إذ شأن هذا الشرط أو الشطر شأن بقية الشطور والشروط ومع هذا فإننا نجد صاحب الكفاية رضوان الله عليه عندما جاء إلى تعريف التوصلي والتعبدي عرف التوصلي بأنه مأمور به الذي يتحقق الغرض بالإتيان به ولو لم يكن متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. بينما التعبدي هو الفعل المأتي به المأمور به يعني الذي لا يتحقق غرض المولى من الأمر به إلا بالإتيان به متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فجعل قيد المقربية دخيلا في الغرض ولم يجعله دخيلا في الموضوع أو المتعلق. ربما لأول وهلة أيضا يأخذ المطالع لكلامه هذا الكلام بشيء من التساهل فيقول بأن الدخيل في الموضوع والمتعلق هو دخيل في الغرض كما قلتم قبل قليل، فعدل صاحب الكفاية عن التقييد بخصوص الدخيل أو عدل عن التقييد بالدخيل في المتعلق والموضوع إلى الدخيل في الغرض، ذلك أن الدخالة في الغرض هي التي تبعث المولى الحكيم أو الشارع الحكيم على أخذ القيد في المتعلق أو الموضوع. لكن حقيقة الأمر ليست كذلك، بل إن هذا العدول عما جرى عليه المحققون قبله له سبب جوهري يعود إلى سبب عقلي. أرجو الانتباه لهذه النقطة لأنها حساسة شوية يا إخوان. وخلاصة السبب في المقام أن صاحب الكفاية يقول باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر عند الإتيان به، فإذا فسرت القربية والعبادية والتعبدية بقصد امتثال الأمر وقلنا من جهة أخرى كما هو قال باستحالة أخذ قصد متعلق الأمر أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر شطرا أو شرطا، فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا القصد دخيلا في متعلق الأمر لهذه الاستحالة. فإن كان ولا بد دخيلا فلا بد من القول بأنه دخيل في الغرض والغاية التي من أجلها أمر المولى، لأن غرضه وغايته لا يتحققان من دون قصد امتثال الأمر، فلا ملازمة من هذا الطرف بين كون شيء دخيلا في الغرض وكونه دخيلا في المتعلق، إذ يستحيل أخذه في المتعلق عقلا، يعني المقتضي لأخذه موجود لكن المانع العقلي أيضا متحقق، فيمتنع أخذه في متعلق الأمر، فيكون حينئذ المائز بينهما الدخالة في الغرض. دون المتعلق. من هنا الآن أول ما تفتحون الكفاية في بحث التعبد والتوصيل، في الأمر الأول هو يعرف التوصل بأنه المتعلق المأمور به الذي لا يعد إضافته إلى المولى أو الإتيان به بقصد الامتثال دخيلا في تحقيق الغرض، وعلى عكسه التعبد. طبعا التعبد بين قوسين عن العبادة، مش المقصود التعبد بالمعنى الآخر بمقابل المعلل. زي هذا الكلام الذي أفاده هو في الحقيقة حركة استباقية منه رحمه الله ليجعل التعريف منسجما مع مبناه. القائل باستحالة أخذ قصد متعلق الأمر، قصد الامتثال، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ما إله أي سبب آخر، مع أن التعريف لابد وأن لا يصاغ طبقا للمبنى الذي سيتخذه فيما بعد، بل لابد فنيا وأن يذكر التعريف مرددا بين المبنيين في أحسن الحالة، لنبحث بعد ذلك فنختار أحد الترديدين. هذا أولا. ثانيا، إنما يتم هذا التعريف بهذا الشكل وبهذا الأسلوب فيما لو لم يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بوسيلة أخرى غير أخذه في نفس الخطاب، يعني فيما لو لم يمكن التوصل والتوسل إليه بوسيلة أخرى من قبيل الأمر الآخر الذي سماه المحقق النائيني بمتمم الجعل، بأن يؤتى بالأمر الأول مطلق ويؤتى بأمر ثان يأمر بالإتيان بمتعلق الأمر الأول بقصد امتثاله، فإنه بأمر ثاني بعد محظور الدور وهذه القضايا لا تأتي. طبعا بمعزل نحن نقبل هذا أو لا نقبل، وهذا بحث آخر. أو لا أقل، يمكن أن يقال لصاحب الكفاية رضوان الله عليه بأنكم عندما ذكرتم أن المائز بينهما في الغرض فما هو في نظركم الطريق لمعرفة أن الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر دخيلا في الغرض أو دخيل في الغرض أم لا؟ من أين لنا أن نعرف؟ فإن كان مستحيلا عقلا أخذه في الأمر الأول، أفهل هو مستحيل على مستوى بيان آخر أو إطلاق آخر غير إطلاق شخص هذا الخطاب ولو من سنخ آخر، يعني إطلاق مقامي مش إطلاق لفظي أم لا؟ لا شك ولا ريب أن أحدا لا يستطيع أن يعلم الغيب فيما يرتبط بهذا المجال، وأن فلان شيء دخيل في الغرض أو ليس دخيلا في الغرض. وحينئذ لا بد من طريق لكشف الغرض، وهذا الطريق لا شك ولا ريب في أنه يتوقف على البيان من الشارع بما هو شارع. فإن امتنع البيان بالأمر الأول فرضا، أفلا يوجد طريق أو سبيل للبيان غير تضمن الأمر الأصلي إن صح التعبير للبيان؟ الجواب من صاحب الكفاية يأتي في كلماته في إشارة لهالكلام، أنه إذا تمت مقدمات الإطلاق المقامي بأن كان الشارع في مقام بيان تمام ما له دخل في مراده، وظاهر حال الشارع لما عم يشترع شيء وهو في مقام البيان، شو ظاهر حاله يا أخوان؟ أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في مراده. حينئذ يمكنه ذكر العبادية الدالة على الدخالة في غرض المولى من أمره السابق ببيان آخر على قاعدة الإطلاق المقامي، وهذا لا أقل استتام أو مشتام يؤمن به صاحب الكفاية وأشار إليه في كلماته، ولعل هذا هو اللي خلى الشيخ النائيني بعد ذلك فكر بشيء اسمه متمم الجعل. فحينئذ سوف تكون النتيجة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، لكن بقرينة خارجية. انتبهوا يا إخوان، وإن لم يمكن أخذه في شخص الخطاب، لكن أمكن أخذه في شخص الأمر بالمعنى المعقول للأمر، ولو ببيان ثان بكلام ثان. فإذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ يصبح الخلاف منحصرا. هذا اللي بدي ينبه عليه يا إخوان حتى ما تضيع أصل الفكرة. يصبح الخلاف منحصرا معك يا صاحب الكفاية في أنه هل يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بشخص الخطاب، يعني في متعلق الأمر الملفوظ وليس الملحوظ. إذ ما دام يمكن أخذ هذا الحيث شطرا أو شرطا ببيان آخر ولو كانت مقدمته إطلاق مقامي، فإن معنى ذلك أنه يمكن الأخذ في متعلقه ولو مش في شخص الخطاب. فإذا لم يأخذ وهو في مقام البيان فنتمسك بالإطلاق المقامي، إن لم يمكننا التمسك بالإطلاق اللفظي في شخص اللفظ فننفي الأخذ حينئذ. فعلى كل حال يعود الأخذ إلى المتعلق، اللهم إلا أن نقول بمقالة بعضهم وليس منهم صاحب الكفاية، فالإشكال على صاحب الكفاية مسجل من أنه لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر لا بشخص الأمر ولا بأمر آخر، لا بإطلاق لفظي ولا بإطلاق مقامي. طيب ما هو الطريق إذن لمعرفة هذا؟ يقول الطريق هو الإجماعات. ما أجمع على أنه عبادي عبادي، وما أجمع على أنه توصلي توصلي، وما شك فيه نجري فيه الأصل العمل. إذا وجد مشكوك، وقد البعض يقول لك من حسن الحظ بالشريعة الإسلامية ما عندنا شيء مشكوك، واضحة العبادات شو هي، واضحة التوصلات شو هي، سواء على مستوى أمهات المأمور بها الصلاة وصوم وزكاة وحج، أو على مستوى أجزاء وشرائط، واضح أنه بعضها توصلي مثل طهارة الثوب، وبعضها تعبدي مثل طهارة الطهارة من الحدث. ها جاي طبعا في بعض مشكوك بالدقة، مشكوك بيقول لك فيش دليل واضح والله على لزوم العبادية، مثل الضرائب المالية مثلا، وقع بحث بينه انه شو الدليل على عباديتها، مثل الخمس والزكاة وإلى ما هنالك والكفارات، وقع كلام انه شو الدليل على عباديتها. على كل حال من هنا إذا قيل بهكذا مقالة، وقد نطق بها البعض، قال أصلا مستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لا في شخص الخطاب ولا بخطاب آخر، اللي بسموه فكرة متمم الجعل بأسلوب وآخر، لا بإطلاق لفظي ولا بإطلاق مقامي. طب نسأل الإجماع من أين جاء؟ من وين بيجي الإجماع؟ الإجماع هو دليل يعني مستقل، والله كاشف عام تلقي من السنة المطهرة. أقول لو كان الإجماع على منهج الإمامية دليلا مستقلا في عرض الكتاب والسنة ووسيلة معصومة للبيان غير الكتاب والسنة، كما يقول أهل العامة، فحينئذ لا بأس بهذا الكلام، بمعزل عن أنه ما بنوصل له يعني، بس لا بأس به إذا وصلت النوبة إليه. أما إذا قلنا وقد قلنا قولا واحدا بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا بل هو أحد كواشف السنة المطهرة، فنقول يكون حينئذ كاشفا عن دليل لفظي لم يصل إلينا. يعني منين؟ عن شو بده يكشف؟ إما عن قول النبي أو عن قول أحد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. عن شو بده يكشف الإجماع؟ عن إلهام. الإجماع يكشف عن بيان من الشارع في القضايا التي يتوقف الإتيان بها على بيان تشريعي، هذا البيان لم يصل إلينا كرواية، وصل إلينا عبر تطابق للفتاوى، هذا هو الإجماع. فنعيد الكلام من جديد مع هؤلاء إلى البيان الذي بين لأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هل بين في شخص الخطاب الأول وما وصل هالقيد من قيوده؟ مستحيل، مش هيك؟ أم بين بقرينة لفظية منفصلة من المعصوم عليه السلام، وهو بعبارة أخرى فكرة متمم الجعل، وإلا فليس إجماعا كاشفا عن سنة إذا لم يكشف لنا عن شيء تلقوه، فلا يعود إجماعا كاشفا. فحينئذ نعود إلى نفس المربع يا أخوان، فعلى هذا الأساس الصحيح في مقام التعريف هو أنه لا طريق ولا سبيل لنا لإثبات عبادية أمر من الأمور إلا بالقول بأخذ القربية، واللي بده يسمي القربية بقصد امتثال الأمر رح يجي الحكي عنه غدا إن شاء الله في متعلق الأمر، لا طريق ولا سبيل لنا إلى إثبات العبادية إلا بالقول بأن قيد المقربية لا بد وأن يكون مأخوذا في متعلق الأمر، إما في شخص الخطاب أو بخطاب آخر، وإلا فلا طريق لنا إلى إثباتية إلى إثبات عبادية شيء من العبادات. ودعوة أن هنالك قاعدة تفيد أن كل أمر ونهي في الشريعة فهو تعبدي عبادي إلا ما خرج بدليله أنه ليس عباديا، والاستدلال على هذا الأمر بمثل قوله تعالى فاعبدوه مخلصين له الدين، أو بقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، أو ما ناظر من أدلة، فقد كفانا المحققون مؤونة التعرض لها إذ هي أجنبية عن محل البحث بالكامل كما هو واضح عند عمدة المحققين، فلا داعي للإطالة ببحثها يا أخوان، إذ الآية الكريمة واضح جدا أنها تدعو إلى إخلاص دين الله لله، ولا تعرض لها لهذا الأمر أنه لا يسقط الواجب إلا بالإتيان به مضافا إلى المولى أو يسقط من دون الإتيان، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. ثم لو سلمنا أنها في مقام البيان فأقصى ما تكون به في مقام البيان أنك في حال العبادة أخلصها لا تشرك مع الله أحدا، أما بحثنا الآن ليس حين كوننا في حال العبادة، هل علينا أن نكون في هذا الأمر في حال عبادة أو ليس علينا في رتبة سابقة. أما قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وليس لامرئ إلا ما نوى أو كل ولكل امرئ ما نوى، على اختلاف التعابير الموجودة في النقل، فمن الواضح جدا أن المقصود هي أن الأعمال مرهونة بالنيات، أما أنه متى علي أن أنوي القربة ومتى ليس علي أن أنوي القربة فهو ليس في صدد البيان أساسا. أنت حتى يكتب لك عمل عند الله لابد أن تأتي به مضافا إلى الله، وهذا في التوصليات وفي التعبديات، ترتب الثواب شيء واشتراط سقوط الواجب بالإتيان به مضافا إلى المولى أو مقصودا به امتثال أمر المولى شيء آخر كما هو واضح. فمثل هذه لا تتم، فالشريعة مثل ما فيها واجبات عبادية من الأصل فيها واجبات توصلية من الأصل. مضافا يا إخوان، لو سلمنا أن مثل هالأدلة دالة لكانت مطلقات يلزم فيها تخصيص الأكثر، لأن معظم الأوامر في الشريعة الإسلامية هي توصليات، التعبديات بمعنى العباديات كم مورد في الشريعة المقدسة، أقل القليل في مقابل أكثر الكثير، فيلزم تخصيص الأكثر وهذا مستهجن عقلائيا كما هو واضح. هذا بحث أصلا واضح وما في داعي نطيل فيه يا إخوان إنصافا. فالصحيح في نهاية المطاف أننا في مقام تعريف التوصل والتعبد لا بد وأن يكون المائز على مستوى المتعلق، وإلا فلا صورة للبحث، إما بشخص الخطاب وإما بالأعم منه ومن غيره. فالمقصود من المتعلق في القضية الملحوظة وليس خصوص الملفوظة. هذا في الحقيقة خلينا نسميها الوقفة الأولى في هذه الجهة الثامنة. الوقفة الثانية في الجهة الثامنة البحث عما يقرب عن مقربية، إنه هالبحث كله نشأ يا إخوان من مشكلة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هل الواجبات العبادية معنى عباديتها أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أو إلى معاني أخرى مثل قصد المصلح، قصد الغرض، قصد الغاية، قصد الحسن، ها؟ أو مطلق إضافي إلى المولى؟ خلينا نشوف إذا غيرنا هل يبقى المحذور أساسا المزعوم أو لا يبقى شيء يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.